بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن الإشكال الذي ذكره المحقق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية يمكن دفعه في الجملة، وذكرنا بعض جهات الدفع فيما سبق. هو إشكال كان يتكون من ثلاث وجوه من الإشكال، دفعنا وجهين منها، ولكن الإشكال الثالث أو الوجه الثالث من وجوه الإشكال الذي ورد في كلمات المحقق النائيني على صاحب الكفاية قدس سرهما، وهو صحة الإتيان بالمقدمة إطاعة لأمرها الغيري دون الالتفات إلى الأمر النفسي. هذا الكلام متين، والإشكال وارد على صاحب الكفاية، فلا يمكن دفعه إذ لا إشكال في شيوع ذلك بين المتشرع، كما لا إشكال في صحة عباداتهم المبنية على ذلك بحسب الظاهر. ومن ثم فربط الموضوع وصحة العبادة بنية الأمر الاستحبابي، بنية امتثال الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بهذه العبادة، ربط الأمر بذلك في غير محله. على أي حال، بهذا يمكن أن نختتم الكلام في ملاحظة كلمات الأعلام في المسألة، وإن كانت لهم كلمات أخرى عديدة ومهمة، من أراد أن يستزيد يمكنه أن يراجع، ولكن ما ذكرناه ربما هو يكفي إلى حد ما في معرفة مبانيه. وبما أننا اختلفنا في بعض المناشئ الأساسية للمشكلة معهم، نرى أن نعطف القول مباشرة على بيان المختار اختصارا للجهد وتركيزا للمطلب في محله في موضعه. الحل المختار للمسألة، هنا الحل المختار يتوقف على بيان مقدمات ثم نقاط تتمثل بالحل نفسه. المقدمات في الحقيقة هي أسس، هي أسس للحل، وأما الحل نفسه فسيأتي الحديث عنه. ربما اليوم يستغرق الوقت كل الحديث في المقدمات. أما المقدمات فهي الأولى أن حقيقة العبادة هي الإتيان بما يناسب التعظيم للمعبود بقصد التذلل له بعنوان كونه إلها، وإلا مجرد التعظيم لشخص لا بعنوان كونه إلها هذا لا يسمى عبادة، هذا يسمى احترام. ولهذا تعظيم الأنبياء والأولياء والصلحاء، بل حتى تعظيم من ليس أهلا للتعظيم من عباد الله وخلقه، هذا هو لا يسمى عبادة بطبيعته إلا بتجوز. ولا العبادة هي التعظيم بقصد التذلل للمعظم والمتذلل له بعنوان كونه إلها، هذا هو الذي يسمى عبادة. ومع تخلف أي شيء من هذه الخصوصيات تزول حقيقة العبادة. فإن كان المأتي به لا يناسب التعظيم، ليس تعظيما، أو لم يقصد به التذلل للمعبود، بل جيء به بعنوان الندية معه مثلا لا بعنوان التذلل له، أو بقصد التعامل معه المعاملة معه، أو بقصد محض دفع ضرره، أو من أجل حبه الكبير لمن يأتي له بشيء من ذلك، بعد ما نقول للمعبود، أو ما شابه ذلك دون قصد التذلل به إليه، فقد خرج عن كونه عبادة. العبادة هذه حقيقة، وهذا أمر وجداني عرفي، وما نقدر نقول أن الشارع عنده اصطلاح خاص في العبادة. الشارع هو عنده عبادات دلانا عليها ودعانا إليها، ولكن لا نقول أنه هو أصل مفهوم العبادة، هو عنده اصطلاح جديد به، هذا هو المعنى العرفي للعبادة. وبناء على ذلك فليست العبادة متقومة بقصد التقرب للمعبود كما هو شائع على كثير من الألسن. ليست العبادة متقومة بقصد التقرب للمعبود فضلا عن كونها متقومة بقصد امتثال أمره. المهم أن يأتي بالعمل تذللا له بعنوان كونه إلها، أما أنه لا بد أن يأتي بالعمل بقصد التقرب إليه أو بقصد امتثال أمره، فهذا من باب الخلط بين المحقق والمقوم. هذا الأمر هو يحقق التذلل والعبادة ولكنه ليس مقوما لها. نعم، لا ريب أن العبادة تحقق القرب المعنوي من المعبود، كما لا ريب أيضا أن قصد امتثال الأمر بقصد التذلل له بعنوان كونه إلها محقق للعبادة ولكنه ليس مقوما للعبادة، كما تقدم تفصيله في مباحث التعبد والتوصل. وأي واحد عنده شبهة في المطلب أيضا مستعدين أنه، أو مناقشة، مستعدين أنه نرجع للمطلب من جديد، لأن المطلب هو مهم جدا وتترتب عليه كما ذكرنا في حينها آثار مهمة، من جملتها ما نحن بصدده، من جملتها ما نحن بصدده. وقد ذكرنا هناك أن مفهوم الطاعة يختلف عن مفهوم العبادة، أن مفهوم الطاعة لا يتعقل إلا في حال فرض وجود حكم للمطاع، إذ الحكم هو موضوع الطاعة، ويطيع ماذا غير أنه يوجد حكم؟ وبما أن الأمر هو المعبر، هو المعبر المعتاد عن الحكم، لأنه عادة على لسان الأصوليين ما يقولون إلا الحكم، يقولون الأمر، الأوامر، والأوامر هي كاشفة عن الأحكام. وبما أن الأمر هو المعبر المعتاد عن الحكم فيمكن القول إن الطاعة تتقوم بالأمر بهذا المعنى، وإلا هو ما خصوصية للأمر النهي كذلك، ما خصوصية للأمر هو ولو بيان التشريع، مثلا نقول يجب كذا، يجب ما بها أمر، نفس الأمر بمعنى الأمر العرفي افعل ما بها، أو آمرك ما موجودة بها، لكن هذا مو مهم. بعد واضح أنه إحنا من نقول الأمر نطلق الجزء على يعني نطلق الجزئي على الكلي، يعني نقصد ماذا من عند الحكم. لكن العبادة فيمكن القول إن الطاعة تتقوم بالأمر بهذا المعنى، طاعة متقومة بالأمر، فلا طاعة بلا أمر، لكن العبادة ليست متقومة بالأمر. نعم الأمر بمعنى الحكم الشرعي اللي قلنا احنا عندنا تجوز في الاستعمال، لكن هو واضح ان شاء الله عند اهل الفن انه بالنتيجة من نقول الأوامر او كذا يعني نشير الى الأحكام بحسب المناسبات. نعم الأمر بمعنى الحكم الشرعي يقتضي أن يحقق موضوعا للتعبد لله، ويحقق موضوع للتعبد بلا إشكال، وأداء المأمور به بنحو عبادي. فالأمر كالإخبار بأن هذا الفعل محبوب لله، أو الإخبار أن هذا الفعل فيه مجال لتعظيم الله عز وجل، فهذا يحقق موضوعا لصلاحيته لأن يتعبد به. واضح إن شاء الله؟ يعني كونه محكوما بالحكم الشرعي هذا هو بنفسه يجعله صالحا لأن يتعبد به، هذا لا 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 ضير منه فيه ولا تردد فيه. كما أن قصد امتثال الأمر وإن كان حاصلا بالتحليل من نحلل حال المطيعين حال المتعبدين، كما أن قصد امتثال الأمر وإن كان حاصلا بالتحليل في حال كثير من عبادات المتعبدين، لكنه لم يقصد هو بذاته حتى هو يقوم العبادة، مو هو بذاته مقوم للعبادة، بل الذي يقوم العبادة ما هو، بل بما فيه، قصد امتثال الأمر بما فيه من تحقيق لمصداق ما يصلح للعبودية، لأن حقيقة العبادة لا تتقوم به ولا تتوقف عليه. ولهذا يمكن أنه نصور عبادة بلا أوامر، مو فد أمر غريب تياجي يصير عبادة تعظيم بلا أمر، تعظيم وهذا التعظيم فيه تذلل للمعظم، وهنالك نظرة عن المعظم في حال التعظيم أنه إله، فهنا راح تتحقق العبادة بلا إشكال. والشاهد على هذا أنه كم من الناس يعبدون الأوثان، لأن عندنا إشكال في أنه هؤلاء ينطبق عليهم أنهم يعبدون الأوثان، وقطعا ذولا يعبدون. زين شنو الأوثان عندها أوامر؟ إذا هي العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، فمعنى الجماعة ما عندهم عبادة، فمعنى هذه القضية دخلت إلينا باشتباه كبير وقع به بعض الأصوليين، ما متقوم العبادة بقصد امتثال الأمر.
ولم تقوم بالأمر نفسه،
بلي لا بالأمر، هنا أنا ما عندنا أمر. نفس المثال شيخنا، نفس المثال، الأوثان تعبد من دون الله وبلا إشكال، عندما تعبد العبادات الضالة واضح، عندما تعبد لا يفترض أنه فيها أمر، ما متقوم بالأمر، هو يأتي يتذلل أمام الأوثان. هذا التذلل أمام الأوثان شو نقول عنه من ننظر إليه، خصوصا إذا صار التذلل مو مجرد احترام، مثل ما أنت تحترم الآثار، أنت بعض الأحيان تشوف آثار قديمة تحترمها، هذا مو عبادة، تحترم الإهرامات مو عبادة، احترام هذا للآثار. أما إذا صار تذلل للأوثان بعنوان أن لها ألوهية، هنا صارت عبادة، سواء قصد امتثال الأمر أو لم يقصد، سواء كان هنالك أمر في الواقع أو لم يكن، تحقق العبادة بلا إشكال. معنى حقيقة العبادة ما متقوم بالأمر. فإذا صارت عبادة لله بحيث واقعان بها تذلل وتعظيم لله عز وجل في أمر هو لم يأمر به، شنو المانع أن نصير عبادة؟ هم نصير عبادة. يبقى أنت بعض الأحيان تتوقف أن تجازف أن تعظم الله بأمر تحتمل أنه هو لا يريد ذلك منك، بمعنى أنه هذا ليس مناسبا لشأنه. مثلا واحد يجي يذبح نفسه لله، يقول أنا هكذا أريد أن أتعبد لله، هو هذا قد يكون عنده معصية أصلا، مو قد يكون، هو بالفعل هذا معصية، وإلا هو الله سبحانه وتعالى عظمته شنو قيمة أن الإنسان يضحي في نفسه لله؟ هذا ماكو فيه إشكال، هو هذا فالشيء بسيط من تعظيمه، لكن شنو هذا نقدر نقول عنه عبادة؟ ليش؟ لأنه من شروط العبادة أن لا يأتي الإنسان بأمرين هو فيه معصية للمعبود، هذا ما راح يحقق العبادة الحقيقية، بل فيه جرأة على النسبة إليه، يعني كأنه هذا إحنا نقول عنه عبادة، هو لا يراه عبادة من هالناحية. صحيح، لا هو أصلا مو عقلية، هي يعني تكوينية، لأن أنت من تريد تتعبد لشخص وتعظمه في مقام التذلل له بأنوان كونه إلها، فما معنى أنه بالمعصية تفعل ذلك، هذا يصير أصلا ضد العبادة.
حقيقية
ومجازية، ما شئت أن تقسم فقسم الحقيقية، احنا قاعد نحكي عن شغلنا بالحقيقية.
هذا
اليوم عبادة، هذا بالواقع عبادة، ولهذا اجى النهي عنها بعنوان كونها عبادة مو بعنوان كونها مجاز عبادة. لا يعبدون من دون الله كذا ما لا ينفعهم ولا يضرهم من آخره، واضح انه هذا يسمى عبادة وهو حقيقة عبادة. نفس الشيء
نواهي،
لا اقول هو ما متقوم، يصير تقومه بانه ما يكون مضاد للتعظيم، هو متقوم بان لا يتوفر على ما فيه منافات للتعظيم، لانه المفروض قلنا الفعل يصير بتعظيم، فمع كونه منهيا عنه ايش راح يصير؟ راح يصير منافي للتعظيم. لأن شلون أنا أعظم شخص وأفعل ما لا يريد، لا يحب، لا كذا، فكون أحتاط أتوقف. هو لهذا قلنا واحد ما يجازف يتوقف، فإذا عرف المهم إحنا قاعد نبحث عن حقيقة الأمر، ليصير خلط بين مقام الثبوت والإثبات، أي خلط بين مقام الثبوت والإثبات يربك الصورة تماما. احنا الان قاعد نتحدث عن حقيقه الحال، يبقى احنا بعض الاحيان ما نقدم عندما نشك، ليش؟ لان نخاف نرتطم بشيء اخر، لكن هو في الواقع اذا كان يريد، او حتى لو ما كان يريد، اذا كان هو يحقق العباديه له صح، اذا كان لا هو منافي للعباديه له، لان هذا مو تعظيم له وانما كانه تجاوز لحقه، اذا يحتمل انه يكون مردوع لا يحتمل أن يكون مردوعا عنه في مثل هذه الحالة.
إذا مثلا يحقق العبادية والتعظيم بعد كل من يختار كيف يشوف شيء اللي عظمه يقوم يعظم على طريقته، يعني ما سبب التشريع،
هذا هو الشيء اللي جاوبنا عليه، هو نفس اللي جاوبنا عليه، فأنتوا هذا قاعد ترجعون ما قبل الجواب، ما يصير خصوصا في أثناء الدرس السؤال يصير في بيت القصيد، أما نروح إلى ما قبل الجواب ما يصير. احنا قلنا لهذا السبب احنا نبهنا الى هذا الاشكال ثم جاوبنا عنه، نرجع تبينوا لي نفس الاشكال اللي انا جاوبت عنه مره، تردون جوابي استفيد منكم ويعني يتقدم المطلب، اما نرجع الى اصل القضيه وما يصير ارباك منهجي بالحديث. احنا قلنا انه في مثل هذه الحاله اذا ما يدري هو يخشى ان يرتطم بماذا؟ أن يرتطم بما هو ليس تعظيما في حقيقته لله، لأنه يخشى بعد ما يجازف من هذا الباب يتوقف. لكن لو فرضنا هو جاء به رجاء أن يكون عباد، تأتى منه الرجاء وصادف بالواقع أنه ما به أي محذور، تحققت العبادة بلا إشكال. وعلى هذا الأساس احنا نأتي بالأفعال الرجائية، على هذا الأساس تحققت العبادة زين. ولكن كونه، لأن حقيقة العبادة لا تتقوم به ولا تتوقف عليه، ولكن كونه السبب المعتاد لكون الفعل صالحا للتعبد به، يعني لكن الأوامر أو قصد امتثال الأمر، لكن كونه السبب المعتاد لكون الفعل صالحا للتعبد به هو الذي تسبب في الالتباس الكبير الذي وقع به الأصوليون الذين حسبوا أنه مقوم لعبادية العبادة وتعاملوا مع المطلب على هذا الأساس، ثم وقعوا بمحاذير هواية معقدة وصعبة وأدت إلى يعني الالتزام بأمور لا ملزمة لها. هذه المقدمة الأولى للمطلب. الثانية، وأرجو التركيز هنا، أن تحقق موضوع العبادية، أن تحقق موضوع العبادية في التكليف لا يختلف حاله بين كون أمره تعبديا أو توصليا. هذه الضجة في البحث عن المقدمات العبادية، وأن الأمر الغيري ما يصلح للعبادة، وأنه لابد أن يكون عباديا حتى نقدر نتعبد به وإلى آخره، هذا الكلام شنو سببه؟ اسمحوا لي أنا أقول كأخ، كيف تسكتون عن إشكال من هذا القبيل؟ وأنا أعرف أن فيكم أهل فضل بالمعنى الحقيقي، كيف أصلا يفوتكم هذا الإشكال؟ المشكلة كأنه من أهم وأعقد المشكلات في المقدمة العبادية، أنه كيف يتعبد بأمر توصلي؟ شنو المحذور؟ شو الأمر التوصلي ما يصير التعبد به؟ كيف يتعبد؟ هو العبد يتعبد، مو الأمر التوصلي ما يسوي المأمور به عبادة، هذا ما به إشكال، الأمر التوصلي ما يسوي المأمور به عبادة، لكن أنتم كم منكم من يتعبد بالأوامر التوصلية التي هو مكلف بها؟ ما أكثر ما تتعبدون بذلك، يعني ما تتعبدون إلا بالأوامر العبادية فقط؟ يعني إذا أكو عندنا أوامر توصلية مقابل لأن إحنا نتعبد بها إلى الله عز وجل، شنو المانع؟
الرياء بالتوصل غير مطلوب، لكنه
بس إحنا قاعد نحكي عن الرياء، إحنا قاعد نحكي عن العبادة الشيخ، خلونا من الرياء. أقول يم إحنا قاعد نتحدث عن شيء محدد، لا تطلعون خارج المطلب، لا تطلعون خارج المطلب. احنا قاعد نتحدث عن الرياء، لو قاعد نتحدث عن العبادية، قاعد نتحدث عن متى يبطل العمل او نتحدث متى تتحقق العبادة، فهذا فد امر بصف المطلب، بصف المطلب دائما من نروح الى شيء بصف المطلب يربك علينا المطلب.
التوصلي لا يكون عبادة،
اقول هو انا كان سؤالي، انا قلت التوصلي هو يجعل المتعلق مشروطا بالعبادية، ما قلت هذا، قلت كان عندهم مشكلة كيف تتأتى العبادية في الوضوء بقصد امتثال الأمر الغيري مع أن الأمر الغيري توصلي. يعني شنو؟ يعني عندهم كبرى أن كل توصلي لا يصلح للتعبد به، هيش معنى عندهم هذا الكلام؟ هذه الكبرى اللي هي كانت هي تدور معنا في كل كلام ذكرناه تقريبا عن الأعلام، في كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية، وفي كلام المحقق النائيني، وفي كلام المحقق الأصفهاني فيما ذكرنا من كلماتهم، مو هذا كان الحديث؟ أقول وهذا مفيد، إنسان هو يلاحظ يعني نفسه، كيف فاتكم أن تستشكلوا على هذه الكبرى؟
من العبادة ما ينطبق.
احنا شوفوا احنا النقطة اعيد الظاهر بعد ما قدرت ابينها بشكل مناسب للمقام. احنا حديثنا مو عن كون الفعل تعبديا او توصليا، مو عن هذا حديثنا، انه كيف تتحقق العبادة في باب اطاعة التوصلي، هذا حديثنا. مع انه كانت هذه القضية كأنه مفروغا عنها، أنه الوضوء ما دام هو عبادة، هو فرض عبادة منتهي من عنده، ما قال هو عبادية جت من الغيري، هو قال الوضوء عبادية. أكو واحد من سبق الكلام في ما ذكر ادعى أن عبادية الوضوء نشأت من الغيري، ما حد قال الوضوء عبادة، هذا مسلم. عندي مشكلة، كان هو متحيلين بمشكلة، أنه هذا الذي يتوضأ ولم يقصد الأمر النفسي بل قصد الأمر الغيري فقط، هاي الآن اليوم آخر حكيناها في المطلع، بل قصد الأمر النفسي الغيري فقط، كيف يمكن أن تتأتى منه العبادة مع أن الأمر توصلي، مع أن الغير توصلي؟ زين، هذا شنو معناه؟ معناه أكو مستبطنة كبرى، أن كل توصليين لا يمكن أن نتعبد من خلال قصد امتثالي، هذا اللي أقول فاتتكم، ولا ذاك أصل المطلب. هذا لو كان فاتكم هذا يعني ما يفوتكم، عادة أنتم أجل من ذلك. هذا الأمر الذي فيه شيء من الدقة أقول فاتكم. ليش؟ لأنه إحنا التوصلي قابل أن يتعبد به، فإذا هو مشروط بالتعبد بأن يكون بعبادته، فش يصير مضطر المكلف أن يأتي به قربة إلى الله، أن يأتي به بقصد امتثال الأمر. أي أمر هو حتى لو أمر توصلي همات ماكو معنى. إذا واحد نذر قال أنا لا أفعل في ليلة القدر ويومها، لا أفعل فعلا إلا عبادة، نذر هذا النذر، هو عنده عيال، وإذا يوم واحد ما تكسب ايش راح يصير؟ راح يقصر فيما يجب عليه من الانفاق. فشلون بس يبقى يقرا سوره القدر ويختم القران ويقرا دعاء مثلا الجوشن فقط، لو لازم يروح للمحل ويفتح محله ويتكسب على باب الله. في مثل هذه الحاله هو ناذر وقال انا لابد اتعبد، هنا ما يقدر يتعبد باطاعه الله للتكسب للانفاق على العيال. يقدر لو ما يقدر؟ إذا مر عليه أحد المؤمنين فسلم عليه فأجابه قربة إلى الله، هو جواب السلام عبادي تعبدي وتوصلي؟ نفس يعني الأمر برد السلام تعبدي وتوصلي، توصلي بلا أشك. فهو من أول باني أنه لا يفعل إلا ما هو عبادي، فأجاب السلام أيضا قربة إلى الله، قال يجب علي السلام لله عز وجل، أنا أرد سلام أخي المؤمن، وهكذا كل الأمور الأخرى. فهنا شنو نقول له؟ أنه أنت إلا تقصد الامتثال الأمر العبادي حتى تفعل العبادة، لو لا أنت المهم تقصد امتثال الأمر، حتى مع البناء على ما ذهبوا إليه وبنوا عليه من كون العبادة متقومة بقصد امتثال الأمر. أنا كلها أتحدث على مبنى من هذه الناحية، حتى بناء على ما ذهبوا إليه، فيمكن أن يتعبد لله بالأوامر التوصلية، بإطاعة الأوامر التوصلية وقصد امتثالها. هذا اللي أقول فاتتنا أو فاتتكم. خب شوفوا كلماتهم، رجعوا الكلماتهم من جديد.
هذا الشيء
حتى العرب. إحنا قلنا فاتكم الملاحظة للإشكال. لتسوي الإشكال عليك أشهد سيدنا تبين فعلكم أصل كلامهم هذا مو مناسب لشأنك بعدك.
لا ما يعني
شوي خلنا شان قوي السيدي سمين ندري هذا الشقة عبادة لو مو عبادة من باب مزاح المؤمن يعني. الثانية أن تحقق موضوع العبادية في التكاليف لا يختلف حاله بين كون أمره تعبديا أو توصليا، إذ يمكن التعبد لله بكل منهما، ومن هنا تتحقق العبادة بإطاعة وجوب رد السلام والإنفاق على العيال إن جاء بها المكلف بقصد التعبد لله، كما تتحقق بالصلاة والزكاة إن جاء بها بقصد التعبد لله. ما كفرت من الناحية الثالثة أن اشتراط الشارع، وهذه راح نوصل بها إلى النتائج المطلوبة التي تمهد لبيان المختار، أن اشتراط الشارع في متعلقات بعض أوامره أن يؤتى بها عبادة له هو الذي يجعل الواجب تعبديا في قبال ما لم يشترط فيه ذلك. بعد مو يشترط أن يؤتى بها بقصد امتثال الأمر، يشترط أن يؤتى بها تعبدا له. هذا العمل لا ليس مأمورا به إلا إذا جيء به تعبدا لله، واضح إن شاء الله. والتعبد شرحنا، وبناء على ما تقدم في المقدمة الأولى من أن العبادية لا تتقوم بقصد امتثال الأمر، فاشتراطها لا يتوقف على فرض تحقق الأمر قبل على فرض تحقق الأمر قبل قصد امتثال الأمر، عفوا قبل متعلق الأمر، فاشتراطها اشتراط العبادية لا يتوقف على فرض تحقق الأمر قبل قصد امتثال الأمر، ولا يوجب كون الأمر مأخوذا في متعلقه. اللي يقولون أنه شلون يصير قصد امتثال الأمر يؤخذ في متعلق الأمر، معناه الأمر راح يصير مأخوذ في متعلقه لأنه يصير متقدما عليه من جهة ومتأخرا عنه من جهة. هذا الإشكال المعروف الذي يذكر في التعبد والتوصل في أول مباحث التعبد والتوصل، أنه كيف يؤخذ قصد امتثال الأمر في ماذا؟ في متعلق الأمر. فهو من أول عند التشريع وملاحظته يفرض أنه هناك أمر، والأمر هو من ماذا؟ من جهة الأمر متقدم من جهة الأمر متأخر. فاشتراط العبادية لا يتوقف على فرض تحقق الأمر قبل متعلق الأمر، ولا يوجب كون الأمر مأخوذا في متعلقه كي يستلزم الدور، بل يكفي أن يأتي المكلف بالمأمور به بقصد التذلل لله مع الإقرار بكونه هو الإله العظيم. هذا يكفي حتى لو ما قصد امتثال الأمر، هو يكفي. وعليه لا تبقى أي ضرورة لتصوير عبادية أي عمل إلا معرفة أن ذلك العمل صالح لأن يتعبد به، أو إذا نعبر تعبير أدق بعد مناقشتكم أيضا استفدنا، نقول لا تبقى أي ضرورة لتصوير عبادية أي عمل إلا إذا ضمننا أن ذلك العمل إلا إذا كان في الواقع ذلك العمل صالح لأن يتعبد به، مو إلا المعرفة، إلا إذا كان في الواقع هو صالح لأن يتعبد به فقط حتى لو لم نعرف. لا لا، هو احنا مقصودنا واحد،
يعني مثلا غسل الثوب، يعني الآن صار الشاهد اللي جبته أنه إذا نظر أنه لا يفعل إلا ما هو عبادة، أنه في ليلة القدر لا يفعل أو في هذا اليوم
ها من هذا المعنى. أحسنت، خوش ملاحظ، يعني راح يصير عبادة لأنه جاء به بقصد التقرب، لكن هو ما مشروط بالعبادية، فالتعبدي يعني المشروط بالعبادية، العبادة الأعم يعني.
التعبدي أعم من العبادة.
لا، العبادة أعم من التعبد.
اعتبار أنه التعبدي قد يشمل الأمر التوصل إلى.
لا لا، بالعكس بالعكس. المهم النكتة لطيفة، أحسن، أنه العبادة أعم، ولهذا أنت تتعبد حتى بطاعة الأوامر التوصلية. العبادة أعم. التعبدي اللي هو مشروط بقصد مشروط بالعبادية. هالشيء صح.
التعبدي في مقابل التعقل يعني.
في مقابل التوصلي تعبدي. هالشيء هذا الاصطلاح الأصولي هذا.
لا مولانا
شنو؟ هذا بعدين، هذا صار واضح، خلينا نكمل المطلب أرجوكم اسمحوا لي خلينا نكمل المطلب. المهم النقطة اللي أشرت إليها مفيدة. وعليه لا تبقى أي ضرورة لتصوير عبادية أي عمل. أصل أن يكون عبادة، يبقى هذا حتى يكون عبادة الشارع إذا اشترط فيه العبادة صار تعبدي، إذا ما اشترط هو يمكن أن يكون عبادة. فلا تبقى أي ضرورة لتصوير عبادية أي عمل إلا كون ذلك العمل صالحا لأن يتعبد به، سواء كان بذاته عبادة كالسجود هو بذات عبادة، من يسجد لشيء يعني يعبده بهذا المعنى، تذلل اللي هو بعنوان كونه إله، أو كان معلوما أنه محبوب لديه كالأفعال التي يحكم العقل بحسنها مثل حفظ الأمانة والوفاء بالعهد حتى لو ما بها أوامر، حتى لو ما يلاحظ كونها مأمورا بها. هو يقول أنا أدري أن ربي يحب الأمانة فأنا أحفظ الأمانة، لكن مرة يحفظ الأمانة بغض النظر أن ربه يريد ذلك ويحب ذلك، وهو بس يحفظ الأمانة لأن العقل يرى حسن حفظ الأمانة، هذا مو عبادة، هذا ليس من العبادة في شيء، وإنما هذا أداء لأمر عقلي. مرة لا، يقول رب العالمين يحب أداء الأمانة فأنا أأتي بأداء الأمانة لأجله، تذللا له تعبدا له، هنا نشرح سلح العبادة حتى لو ما بها أمر. واضح إن شاء الله. أو كان معلوما أنه محبوب لديه كالأفعال التي يحكم العقل بحسنها مثل حفظ الأمانة والوفاء بالعهد، أو كان متعلقا لحكم شرعي كالجهاد بالأموال والأنفس، فالأمر ليس محققا للعبادية بل كاشف عن صلاحية متعلقه لها على غرار ما لو أخبر الشارع بكون هذا العمل أو ذاك صالح للتعبد به لله تعالى. إذا الشارع قال هذا يصلح أن تتعبد به لي ويكفيني أن أتعبد به له، يبقى عندما يأمر عندما أعرف أمره أيضا راح يصير بكاشفه عن هذه القضية أنه يوصل لي هذه الحقيقة، بل في الأمر خصوصية إضافية مو مجرد الإخبار، في الأمر يجعل المأمور به الإتيان به صالح لأن يكون إطاعة، والإطاعة هي من محققات العبادية. هذه النقطة لم يكتبها، أن الأمر يحقق موضوع للإطاعة، والإطاعة تذللا لله هي تحقق العبادية. واضح إن شاء الله. على أي حال هذه المقدمات بأيديكم، لاحظوا كيف يمكن أن نستخرج منها ما يصلح لحل الإشكاليات. الآن إذا واحد عنده وقت وعنده اهتمام بأن هو يتدرب على تحقيق المطلب، يرجع إلى المشكلات التي ذكرناها في بداية هذا البحث. نذكر قلنا عندنا مشكلات عديدة في موضوع مقدمات العبادية، صحيح؟ ذكرنا إشكاليات أساسية. ف ثم من خلال هذه المعطيات والمباني والمقدمات يشوف أنه بناء على ذلك كيف يمكن أن نحل هذه الإشكاليات. هذا أمر كلش مفيد. أو إذا هو عنده شبهة أو إشكال أو وجهة نظر في مقابل هذه المباني أيضا خليه يكون يبينها، ربما نعيد النظر ونتأمل أكثر بالمطلب، قد يكون يتطور المطلب بعد أكثر مما هو عليه. والحمد لله رب العالمين.